طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ثبات إيراني يعيد رسم المعادلات ويفرض على واشنطن إعادة صياغة أولويات التفاوض. في لبنان القرار للمقاومة والعد العكسي لانسحاب الاحتلال تكرسه معادلة طهران. في غزة سلاح المقاومة باق، ولن يحصل الاحتلال على ما فشل بأخذه في الحرب. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. وحدة الجبهات تتجدد وإيران تعيد رسم المشهد الإقليمي، وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية. كيف أعاد الموقف الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ أين تتموضع المقاومة في لبنان ضمن المعادلات التي تكرسها طهران؟ كيف يحافظ سلاح المقاومة بغزة على حضوره رغم الاحتلال؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. مستمعين الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث أفضت أيام من الاجتماعات المكثفة في القاهرة إلى تسليم الفصائل الفلسطينية عبر حركة حماس ردها على خارطة الطريق المطروحة بشأن غزة بعد مشاورات واسعة مع الفصائل والوسطاء من مصر وقطر وتركيا. وأكدت حماس أن هذه اللقاءات أسفرت عن موقف وطني فلسطيني موحد يقوم على استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما تم التوافق عليه سابقا، ولا سيما استكمال المرحلة الأولى بكامل بنودها بما يشمل وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع والشروع في إعادة الإعمار. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تعليقه على لقاءات القاهرة:
الآن الكرة هي في ملعب الوسطاء وميلادينوف شخصيا، الذي سيكون هناك اتصالات مع الوسطاء في الأيام القادمة من أجل الالتزام بهذه الرؤية الإيجابية والمنطقية والمعقولة لتطبيق ما تبقى من الاتفاق.
وتؤكد حماس أن العقبة الأساسية لم تعد في الموقف الفلسطيني، بل في استمرار الاحتلال بالتنصل من تعهداته الواردة في الاتفاق. وتتزامن هذه المواقف مع تطورات ميدانية تثير القلق بشأن مستقبل الاتفاق، أبرزها توسيع الاحتلال مناطق سيطرته داخل القطاع. وتشير المعطيات إلى أن ما يعرف بالخط الأصفر الذي أنشئ ضمن ترتيبات المرحلة الأولى شهد توسعا في نطاق سيطرة الاحتلال، بعدما أعلن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن الجيش يسيطر على نحو 60% من مساحة غزة. وبين الموقف الفلسطيني الموحد والتغيرات الميدانية المتسارعة، تتجه الأنظار إلى الاتصالات المقبلة وما إذا كانت ستنجح في إنقاذ الاتفاق وتدفعه إلى مراحل جديدة من التنفيذ. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفتنا الزميل عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية.
5 من الشهداء الذين استشهدوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، وجرح آخرين في استهدافات حدثت خارج الخط الأصفر، استهداف سطح منزل يعود لعائلة الهبيل، وهو استهداف مباشر لحكيم يعمل في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. ارتقى هذا الحكيم مع نجله الصغير. وأيضا نتحدث عن استهدافات حدثت في مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهداف أيضا في منطقة الزوايدة، واستهداف آخر حدث في مدينة خان يونس جنوب القطاع. جميع الاستهدافات حدثت في مناطق إنسانية، في المناطق المكتظة بالسكان وبالنازحين، التي صنفها جيش العدو الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية، لكنها ليست إنسانية بل خطيرة جدا. كل يوم تشهد هذه المناطق الغربية ومناطق مختلفة في القطاع، وهي على يعني الكل يعلم أن العدو الإسرائيلي يسيطر على ما نسبته 65% من مساحة أراضي القطاع. جميع السكان يعني يعيشون في منطقة جغرافية صغيرة جدا، وهي المناطق الغربية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، مساحة جغرافية صغيرة جدا. اليوم من الخطير جدا خلال الأيام القليلة الماضية وخلال هذا اليوم ما حدث من إزاحة الخط الأصفر قليلا باتجاه الغرب في منطقة السنافورة، هذه المنطقة التي تقع شرق مدينة غزة. هناك حالة نزوح شهدتها هذه المناطق الشرقية في مدينة غزة من السكان الذين نزحوا قصرا اليوم من المنازل القريبة جدا اليوم من المكعبات الأسمنتية التي قام بإزاحتها العدو الإسرائيلي، وقام بوضع هذه المكعبات قريبة جدا من منازل المواطنين في المناطق الشرقية. وهذا الأمر تسبب بحالة هلع وخوف لدى السكان، مما اضطر عدد كبير من السكان في تلك المنطقة بالنزوح قصرا من تلك المناطق والتوجه إلى المناطق الغربية التي تشهد عمليات قصف واغتيالات ويعني واقع إنساني صعب جدا، في ظل أن العدو الإسرائيلي ما زال يتنصل ويتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف اطلاق النار، يضيق الخناق، لا يفتح المعابر بالشكل المطلوب، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، في ظل أيضا تجديد الحصار، وأيضا لا يسمح بسفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل منظومة صحية منهارة لا تستطيع.
شكرا للزميلة عفاف لوباني، ونرحب في الاستوديو بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم.
يا أهلا بكم
أخي. أستاذ حسن، كيف تقرؤون دلالات الموقف الفلسطيني الموحد الذي خرجت به اجتماعات القاهرة، وما مدى قدرة هذا التوافق على تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني في مواجهة ضغوط الاحتلال؟
نعم، على أرضية جولة المفاوضات الأخيرة التي شهدتها القاهرة كان هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الموقف الفلسطيني على أرضية مواجهة ما يقوم به العدو واستمراره في العدوان على قطاع غزة. في الدلالات أيضا أنه الموقف الفلسطيني ركز على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، أنه علينا الانتهاء من هذه المرحلة، ولكن على أساس أن يوقف العدو الصهيوني عدوانه على القطاع، عمليات الاغتيالات التي يقوم بها بالإضافة إلى ضربه للمربعات السكنية في قطاع غزة، وأيضا عدم تمديده للخط الأصفر الذي يعني تتمركز فيه قواته يعني ويحكى عن 60% أو أكثر من 60% اليوم، وهناك توجهات من رئيس وزراء الاحتلال أنه بالتوجه إلى 70-75% من قطاع غزة. الموقف يعني الموقف أجمعت الفصائل الفلسطينية على أنه في ظل هذا العدوان المتواصل لا يمكن متابعة أو الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا إذا قام العدو بتطبيق كل مراحل يعني المرحلة الأولى أو كل ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، منها فتح معابر غزة، تمديد إمدادات غزة يوميا على من قبل المؤسسات الدولية التي تؤمن غزة باللوازم يعني بقضايا الاحتياجات الإنسانية في القطاع، إن على مستوى الغذاء أو على مستوى القطاع الطبي. كل هذا اليوم في ظل المرحلة الأولى لم يلتزم بها الاحتلال، مما دفع الفصائل الفلسطينية إلى الاتفاق الاتفاق على أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار إلا إذا التزم العدو بالمراحل، يعني بمراحل أو بالمرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تتضمن كما سبق وذكرت أنه القضايا الإنسانية، الاحتياجات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف الاغتيالات ووقف استمرارية العدوان على القطاع.
طيب، إلى أي حد يمكن اعتبار الرد الذي قدمته الفصائل عبر حماس خطوة نحو استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟ وما أبرز العقبات التي قد تعترض الانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق؟
يعني العقبة الأولى التي تعترض الانتقال إلى المرحلة الثانية مسألة استمرارية العدوان من قبل العدو الصهيوني. يضاف إلى ذلك مسألة أنه ما كان العدو اشترط عملية تسليم المقاومة لسلاحها في المرحلة الأولى، إما نقله إلى يعني داخل كيان الاحتلال أو تسليمه للقوة الدولية، وهو يعني ما رفعه رئيس مجلس السلام العالمي في تقريره أمام مجلس الأمن بأنه العقبة الأولى للانتقال للمرحلة الثانية هي المقاومة وسلاح المقاومة، وعلى المقاومة أن تلتزم بهذا الشرط، شرط تسليم سلاحها. إلا أن الوسطاء تداخلوا في هذا المجال وحاولوا تذليل العقبات، يعني استخدموا عملية تسليم السلاح إلى تحييد السلاح إلى تحييد السلاح، ولكن حتى على أرضية هذا المطلب من قبل الوسطاء المقاومة رفضت هذا المطلب وأصرت أنه عمل القوة الدولية لا يشملها دخول إلى داخل القطاع، بل هي تعمل على حدود القطاع فصل مع قوات الاحتلال. وأيضا عملية دخول لجنة إعادة إعمار قطاع غزة التكنوقراط إلى القطاع، وهو ما يرفضه أيضا الاحتلال اليوم. وبذلك نحن أمام عقبات كثيرة. يعني جاءت أهمية القرار الفلسطيني أو الموقف الفلسطيني من قبل الفصائل على بإجماعها على تثبيت موقفها في مواجهة ما يقوم به العدو، وعدم التزامه بمقررات المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار. هل يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية؟
طيب، يعني في هذا الإطار حماس تتهم الاحتلال بالتنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب ووقف العمليات العسكرية. كيف يمكن للوسطاء التعامل مع هذه الاتهامات؟ ما أدوات الضغط المتاحة لديهم للضمان تنفيذ التفاهمات؟
يعني الوسطاء لا يستطيعون الضغط على الاحتلال، كما سبق وذكرت أن هناك في عمليات تذليل للعقبات التي تقف في وجه الانتقال إلى المرحلة الثانية. ولكن
أمريكا فقط تستطيع.
في مسألة أنه مجلس السلام العالمي الذي تم تشكيله هو مجلس أمريكي، يعني شكله ترامب وسلموا للدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ميلادينوف. وميلادينوف هو الذي يتماهى مع الاحتلال بمسألة يعني سحب سلاح المقاومة. يضاف إلى ذلك أنه مسألة يعني ميلادينوف والإدارة الأمريكية يعني تصعب من عمل تذليل العقبات وليس حل العقبات، بالرغم من أن المقاومة سلمت ردها للوسطاء الذين بدورهم نقلوا هذا الرد إلى تل أبيب وإلى الإدارة الأمريكية. والمقاومة اليوم تنتظر هذا الرد، ولكن العقبات كثيرة والعدو لا يريد يعني أولوية هذه، لا يريد أن يرى أن اليوم التالي في غزة سيكون يوما فلسطينيا، لأنه ما يعني خسارته وعدم حصاد ثمار العدوان العسكري على المستوى السياسي، وهو ما يجعل التناقضات تتصاعد داخل كيان الاحتلال. لأن التساؤل ما زال جاريا، ماذا داخل كيان الاحتلال، ماذا فعلنا بغزة؟
طيب، في ظل التباين بين الحراك السياسي في القاهرة والتطورات الميدانية المتسارعة على الأرض، ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة؟ هل نحن أمام فرصة حقيقية لإنجاز اتفاق مستدام، أم أمام جولة جديدة من التصعيد والتعقيد؟
لا، حتى الآن ممكن يعني الاحتمالات وحسب المعطيات على الأرض نحن أمام جولة تصعيد جديدة وتعقيدات جديدة أيضا. ولكن عملية الفرز الأخيرة على مستوى الساحة الإقليمية مؤخرا والاتفاق ما بين واشنطن وطهران على مستوى المسار التفاوضي في إسلام أباد وتثبيت طهران لموقفها حيال جبهات المقاومة، يعني يعيد القراءة كاملا حول مستوى الملف الإقليمي أو الملفات الإقليمية.
نعم.
ومن بينها أيضا ملف غزة، وهو ما ترتكز عليه اليوم قوى المقاومة في غزة التي شددت من موقفها. يعني بدأت جولات القاهرة وكان الحديث يدور عن نزع سلاح المقاومة، يعني الموقف الفلسطيني في حينها لم يكن إلى ما ارتقى عليه اليوم، أنه لا رفض تسليم سلاح المقاومة. بعد الحديث عن توصل إلى مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، ثبتت المقاومة الفلسطينية في غزة موقفها وقالت أنها ستواجه، سلمت ردها.
نعم.
واليوم سلمت ردها قلت إلى تل أبيب والإدارة الأمريكية.
نعم. نعم.
في ظل توصل الإدارة الأمريكية إلى اتفاق مع واشنطن واعتبار موقف طهران حيال جبهات المقاومة، هذا ينعكس إيجابيا على موقف قوى المقاومة في قطاع غزة، ونترك للأيام القادمة يعني ما ستفضي إليه هذه المشاورات، وكيف ستستطيع طهران وقوى المقاومة تثبيت موقعها في معادلة صراع الإقليم.
طيب، سنبقى في الملف الفلسطيني ولكن نعود لمتابعة اللقاء بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، في الملف الفلسطيني أيضا شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الثلاثاء حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، تخللها إطلاق قنابل صوت واعتداءات على المواطنين والصحفيين إلى جانب عمليات دهم واعتقال في عدة مناطق. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس وأمنت وصول حافلات المستوطنين إلى قبر يوسف، فيما أطلقت قنابل الصوت وطردت الصحفيين من محيط المنطقة، كما فتشت المركبات عند مفترق قرية عراق التايه شرق المدينة. وبحماية قوات الاحتلال اقتحم المستوطنون قبر يوسف شرقي نابلس بالتزامن مع اقتحام قرية كفر قليل ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وامتدت الاقتحامات إلى عدة مناطق في الضفة الغربية وشملت بلدة حزمة وحي العباسية وبلدة سلوان ومخيم قلندية شمال القدس المحتلة، إضافة إلى بلدة دير بلوط غرب سلفيت وحي الطيرة في مدينة رام الله وبلدتي يعبد جنوب غرب جنين وإذنة غرب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دير الغصون وصيدا شمال طول كرم، وداهمت منزلا في صيدا، كما اعتقلت الشاب يزن سائد بدران عقب مداهمة منزله في دير الغصون، فيما اعتدت بالضرب على شاب خلال اقتحام مخيم قلندية. وفي سياق متصل، رفع علم الاحتلال على قمة جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل في خطوة استفزازية جديدة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الفلسطينيين بالضفة الغربية.
أبي وأمي نارا، أسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا.
ذلة ودمارا، سلسل عروش الظالمين وزحفهم واجعل لنا
طابت أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. وحدة الجبهات تتجدد وإيران تعيد رسم المشهد الإقليمي، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. قبل العودة إلى الأستاذ حسن نمر وملف إيران لبنان، نذكر بعنواننا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، يمكنكم من خلاله متابعة المزيد حول موضوع الفلسطيني وتطورات في المنطقة. وأما أرقام هواتف البث المباشر التي يمكنكم من خلالها المشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. وإلى ملف إيران لبنان، فبعد الإعلان عن إتمام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة والتي لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا مقابل قلق واضح في كيان الاحتلال، أكدت طهران أن ما جرى لا يتعدى كونه خطوة أولى على طريق اتفاق نهائي لم تبدأ مفاوضاته الفعلية بعد، والمقرر أن تنطلق عقب توقيع المذكرة رسميا الجمعة. وبحسب التصريحات الصادرة عن مسؤولي الجانبين، ترتكز المذكرة على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. كما تفتح المذكرة مهلة 60 يوما من المفاوضات المباشرة حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات. وينقل هذا التفاهم العلاقة بين واشنطن وطهران من المواجهة العسكرية إلى المسار الدبلوماسي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة خصوصا في الملفات الخلافية المرتبطة بالبرنامج النووي ومخزونات اليورانيوم المخصب. وفي موازاة ذلك تبرز مخاوف من محاولات إسرائيل التأثير في مسار الاتفاق بعد تسريبات تتحدثت عن عدم التزامها ببند لبنان الوارد في التفاهم. وفي هذا الإطار شددت الخارجية الإيرانية على أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءا أساسيا من الاتفاق، مؤكدة ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وموقعه المحوري في المنطقة. هذا وعبرت أوساط العدو عن صدمة عميقة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرة أنها أعادت كيانهم إلى نقطة الصفر. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
لا يوجد تعبير يمكن أن يصف حالة الإرباك والذهول الصهيوني بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أجبرت إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب وخاصة على الساحة اللبنانية. وربما كان أسهل وصف لهذا الأمر أنه كارثة حقيقية منيت بها تل أبيب، التي خسرت كل ما تسميه إنجازات منذ 7 أكتوبر، وأنها عادت إلى نقطة الصفر وكبلت عسكريا وسياسيا، وعليها حتى أن تكون حذرة حتى في إطلاق تصريحات مسؤوليها التي يمكن أن تؤثر على أجواء الاتفاق بين واشنطن وطهران.
تحولت إسرائيل إلى طفل يتلقى الصفعات، فمن حقي أن أقلق بناء على الطريقة التي تدار بها الأمور. وكيف تحولنا من تلك القوة التي ترتب الأمور وفجأة تسأل نفسك لماذا نحن الآن مثل الطفل الذي يتلقى الصفعات؟ إنهم يطلبون نيابة عنا لدفع الثمن مقابل ذلك الاتفاق.
أجر بكلمة واحدة، إنها كارثة في الكثير من الجوانب. لقد عدنا إلى نقطة الصفر والشعور بعدم النجاح والإحباط، وهذا يبدأ بالقيادة الإسرائيلية حيث وصلنا إلى اتفاق لسنا شركاء فيه. إنها علامة سيئة لإسرائيل.
أقول اليوم هو يوم تاريخي لفشل سياسي يعلن فيه ترامب أنه يوقع اتفاق سلام نحن لسنا طرفا فيه، بينما نحن وأحفادنا سنستمر في دفع ثمن هذه الحرب، ويجب الاعتراف بأن نتنياهو لا يعرف كيف ينتصر.
حالة الاكتئاب التي دخل فيها عموم الكيان انسحبت ليصبح التحليل السياسي ميدان انتحاب في تعداد مظاهر الفشل الأمريكي الصهيوني، وفي المقابل تعداد الانتصارات التي حققتها إيران بدءا بالفشل في إسقاط النظام وبقائها دولة نووية وصاروخية، كما أنها ستحصل على تدفق للأموال الكبيرة، فيما تجلس إسرائيل في الزاوية تأكلها مشاعر الحسرة.
الجزء الأول إزالة الحصار البحري وتسهيلات اقتصادية وإفراج عن الأموال المحتجزة، وسيحصلون على تصاريح لبيع نفطهم. هذا إنجاز مهم جدا لإيران، وبالطبع وقف إطلاق النار يشمل لبنان، والمفاوضات اللاحقة ستكون فقط بشأن القضية النووية.
أعتقد أن هذه هي النقطة الأهم، لأننا نعلم أن إسرائيل والولايات المتحدة قد فشلتا في تحقيق الأهداف. إنه أمر جنوني، لكنه نتيجة مباشرة لنتائج الحرب، لأن اليد العليا لإيران والإيرانيون ملتزمون بحماية حلفائهم.
أوساط صهيونية لخصت مشهد الفشل الصهيوني بالقول: إنه تبين لنا أنه لا يمكننا بالقوة وحدها إيجاد طريق للخروج من المأزق وتحقيق النتائج، لأن للقوة حدود، ويبدو أن حكومة نتنياهو لم تتعلم الدرس إلا من خلال ما انتهت إليه الحرب الفاشلة مع إيران وحلفائها.
أستاذ حسن نمر، ما أهمية مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وما الذي يميزها عن جولات التفاوض السابقة بين الطرفين؟
أهمية مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية اليوم أنها جاءت في وقت تصاعدت فيه حدة عمليات التهديد من جانب الإدارة الأمريكية، وخلال 24 ساعة تفاجأنا بأنه تم الحديث عن التوصل لتفاهم أو التأكيد على مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، ويأتي ذلك عقب يعني 3.5 أشهر من يعني المواجهات وعملية الاعتداءات المتكررة من جانب الإدارة الأمريكية على إيران وتصعيدها للهجة يعني وتصعيدها بلهجة بالتلويح بورقة العمل العسكري، إلا أن كل هذه الأمور خفتت واعترفت الإدارة الأمريكية أو خضعت الإدارة الأمريكية لما أملته طهران دون إطار مذكرة التفاهم. وما يجري اليوم يعني في هذا الإطار أنه مسألة التصعيد اختفت تماما، هناك تحشيد دبلوماسي لإنجاح جولات التفاوض التي ستبدأ نهار الجمعة. وما يعني يميز هذه الجولات أنها ستكون بعيدة عن جو التصعيد، خاصة وأن إيران ركزت في أولى مطالبها ضمن إطار التفاهم، ضمن إطار مذكرة التفاهم، بأنه إيقاف الحرب والعدوان أولوية تسبق كافة المطالب.
طيب، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس التفاهم المعلن على ملفات المنطقة، ولا سيما مسارات التهدئة وإنهاء الحروب في الجبهات المختلفة؟
يعني التفاهم حتى الآن يعني الملاحظ أنه تم على صعيد العمليات العسكرية في المنطقة في مضيق هرمز أو بتلك المناطق توقفت تماما، السفن تعبر عبر المضيق، يعني بالرغم من الحديث الإدارة الأمريكية أنه لن يتم فتح المضيق إلا عند إجراء المفاوضات وأمضاء إطار التفاهم، ولكن هناك حركة للسفن التجارية في المضيق، وترعى هذا الحراك إيران بالتحديد، وقالت بالحرف الواحد أن أي سفينة تستطيع الخروج فقط عليها التنسيق مع السلطات الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك أنه مسألة هدوء المنطقة ككل، يعني ما زالت تل أبيب تكابد على مسألة ملف لبنان في هذا يعني في موضوع في مذكرة إطار التفاهم ووقف القتال على كافة الجبهات، وتريد إبعاد أي تفاهم إيراني أمريكي بصدد يعني محور الجبهات ككل، يعني وعلى أرضية أنه إيقاف الاشتباكات على كافة الجبهات يعني خسارة نتنياهو وخسارة كيان الاحتلال الذي صعد بموقفه وصعد بسقوف عالية في بداية الحرب على أرضية أنه الملف النووي الإيراني يجب إنهائه، مسألة الصواريخ الباليستية يجب إنهائها أيضا، مسألة إسقاط النظام كانت من أولوياته، واليوم تأتي مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لتضع حدا لكافة هذه الطموحات التي ذهبت بها المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال وأبعدتا عن الواقع تماما.
نعم.
وأصبح الكيان مهمشا على أرضية الاتفاق ما بين طهران وواشنطن، مما يجعل حدود الكيان في التحرك على مستوى الإقليم. يعني لا ننسى أنه نتنياهو تحرك تحت عنوان إسرائيل الكبرى ورفع خارطة إسرائيل الكبرى.
نعم.
واتجه بالعدوان على لبنان وعلى سوريا، وصعد من عدوانه أيضا على غزة تحت هذا العنوان. أما اليوم بدأ العد العكسي للعنوان الذي رفعه نتنياهو، بأن خارطة المنطقة وخارطة الإقليم لا يحددها نتنياهو، بل قادرة الدول التي تواجه العدوان الصهيوني على وضع حد لهذا العدوان، وبأن جبهات المقاومة تواكب طهران في معركتها ضد هذا العدو أو ضد أي غطرسة أو هامنة تريد الدول الأجنبية ممارستها على شعوب وسيادة دول المنطقة ككل.
نعم.
وهنا الأمر مهم جدا.
نعم.
أنه بمسار التهدئة وإنهاء الحرب في الجبهات المختلفة.
نعم.
يعني انعكس تماما على المعادلة الإقليمية للمنطقة، وحدد ويعني و منع بشكل عالي جدا مسألة ما ذهب إليه الكيان الصهيوني من توسيع رقعة.
نعم.
الكيان
طيب
على مستوى المنطقة ككل.
طيب هنا سؤال يطرح، يعني ما أبرز العقبات التي قد تواجه المفاوضات خلال مهلة 60 يوما التي تبدأ الجمعة، خصوصا فيما يتعلق طبعا بعد توقيع الاتفاق.
نعم.
خصوصا فيما يتعلق البرنامج النووي الإيراني ومخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران.
يعني العقبات التي تواجه، نعم، نحن الآن في مرحلة إطار تفاهم، وما سيتم العمل عليه يوم الجمعة هو الإمضاء، يعني إمضاء إطار التفاهم، التفاهم ما بين طهران وواشنطن.
نعم.
بعد ذلك ستبدأ العقبات، وهنا يعني لو رجعنا مسار المفاوضات من عندما بدأت إلى يومنا هذا، يعني كانت إيران تضع الأولوية الأولى هي مسألة إيقاف الحرب. مسألة ثانية يعني بمواجهة، يعني كانت الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة قصة اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم، أنه إما أن يسحب اليورانيوم المخصب، إنهاء مسألة اليورانيوم المخصب.
نعم.
أو وضعه في دولة ثالثة. كانت إيران ترفض كل هذه المطالب. إلى يومنا هذا هذه الأمور لم تحسب، كما أن قضية مثلا مضيق هرمز، اليوم الإدارة الأمريكية تتكلم عن مضيق هرمز أنه لن يفتح مضيق هرمز إلا بعد إمضاء مذكرة التفاهم، ولكن لا نرى اليوم أنه مضيق هرمز يعني يعمل.
نعم.
والسفن تتحرك في مضيق هرمز وتحت أمر السلطات الإيرانية.
الإيرانية
هناك في عقبات أزيلت تماما، ولكن ما زال يعني مسألة التفاهم أو مسألة الشروط التي ستوضع مع بداية المفاوضات التي ستبدأ نهار الجمعة، ما زلنا يعني أمام محطات كثيرة سنرى فيها يعني ممكن أن تواجه عقبات وتمديد.
نعم.
على مستوى هذه العقبات. أما عملية الإزالة وسط يعني في ظل عملية وساطة قائمة يعني تقوم بها باكستان إلى العديد من الدول، يعني ستكون حاضرة على طاولة المفاوضات من أجل تذليل أي عقبات.
طيب.
تواجه هذا المسار.
طيب كيف يمكن قراءة موقف تل أبيب الرافض للتفاهم، وما هي الأدوات التي قد تلجأ إليها للتأثير على مسار المفاوضات وتعطيله؟ اسمح لي أسمع منك إجابة عن هذا السؤال، ولكن بعد الفاصل. نعود إلى لقاء الأستاذ حسن نمر.
يا هلا بكم.
والملف إيران لبنان تحت محور وحدة الجبهات تتجدد وإيران تعيد رسم المشهد الإقليمي. أستاذ حسن نمر، عن العقبات أو قراءة موقف تل أبيب الرافض للتفاهم، وما الأدوات التي قد تلجأ إليها للتأثير على مسار المفاوضات أو تعطيله؟
يعني قراءة موقف تل أبيب بالفعل، هناك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال أنه لن ينتزم ببند لبنان ضمن مسار المفاوضات، يعني مفاوضات إسلام أباد أو في جنيف، لن ينتزم بهذا الأمر. ولكن منسوب العمل العسكري اليوم داخل جنوب لبنان يعني لم يعد بذات المنسوب الذي قام كان قبل مسألة تفاهم بين طهران وواشنطن.
نعم.
وهذه المسألة يعني هناك انعكاسات كثيرة في مسار الأحداث، أو يفسرها مسار الأحداث بأنه السقوف الذي يعني يصعد إليها نتنياهو لن تحسم على أرض الواقع، خاصة أنه تل أبيب حاولت أنه يوم يعني اليوم الإعلان عن التوصل لاتفاق بإطار التفاهم والإمضاء وإعلان واشنطن وإعلان طهران أيضا بأنه تم الاتفاق على مذكرة إطار التفاهم، قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية. ويومها يعني قال الجميع يعني استغرب انه ماذا كان رد ايران. ايران قالت انها سترد في الساعات القادمة، وعلى ارضية اعلام طهران انها سترد، اتجهت الإدارة الأمريكية للموافقة على إطار التفاهم. ويومها إذا تتذكر كنت معي أنت أخ محمد كمان، يومها أنه علينا أن نحصر الأحداث في حينها. أنه كان هناك هجوم، يعني كانت الجبهة في داخل كيان الاحتلال منسوب الهجوم على نتنياهو مرتفع جدا. سموتريتش قال أنه على أنه نتنياهو أن يتنحى، لا لابيد يا إيد لابيد قال أنه على نتنياهو أن يتنحى، في معاريف قالت بالحرف وإذا كنت تذكر معي تماما أنه عملية زئير الأسد الذي أطلقناها في جنوب لبنان تحولت إلى عويل وعلينا الانسحاب إذا تتذكر ذلك.
نعم.
يضاف إلى ذلك أنه إيتمار بن كفير كمان هاجم نتنياهو بالإضافة إلى ليبرمان، يعني كان منسوب الهجوم على نتنياهو داخل كيان الاحتلال مرتفع جدا، مما دفع نتنياهو إلى القيام بعملية استهداف الضاحية الجنوبية لإسكات الداخل. أما أنه قادر على الوقوف في وجه إطار التفاهم والذي يتضمن بند لبنان، نتنياهو غير قادر
غير
الآن
قادر.
ومنصوب يعني وخاصة أنه سيواجه الانتخابات وهو لم يكسب.
طيب.
حتى
يعني
الآن
يعني هذه الجزئية بالتحديد إدراج لبنان، ماذا يعني هذا الإدراج؟ إدراج لبنان ضمن بنود التفاهم، ما الانعكاسات المحتملة لذلك على الواقع السياسي والأمني اللبناني هذه المرة؟
في تداعيات سؤالكم، في تداعيات أبدأ بتحب.
نعم.
إنه كان هناك اتصال ما بين وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي والرئيس اللبناني الذي كان يرفض تضمين بند لبنان ضمن محادثات إسلام أباد.
نعم.
وشكر جوزيف عون، الرئيس اللبناني جوزيف عون شكر السيد عرقشي على تضمين لبنان ضمن إطار التفاهم، وقال إنه يتمنى لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران أن يفضي مسار إيجابي على مستوى المنطقة ككل ومنها لبنان. هذا جوزيف عون الذي كان يرفض،
كان يرفض في البداية.
هذه أولى التداعيات.
نعم.
مسألة تانية أنه كان هناك في احتدام سياسي داخل الساحة اللبنانية.
نعم.
ما بين القوى التي ترى في مسار إسلام أباد أو مسار التفاوض ما بين واشنطن وطهران مسار سلبي سينعكس سلبيا على الساحة اللبنانية. والطرف الآخر يعني وهو طرف المقاومة الذي يرى بإدخال بند لبنان على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني يعني ينعكس إيجابا على المصلحة. هذا الاحتدام السياسي على الساحة اللبنانية اليوم انتهى، وبدأ الكل يتكلم عن مسألة أنه رفض مفاوضات واشنطن إيران بمسار التفاوض التي تقوم به الدولة اللبنانية، وهو ما يجعل موقعها قوي في مواجهة العدو الصهيوني في مفاوضات واشنطن التي تقوم بها مع العدو الصهيوني.
يعني في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، كيف يمكن أن تتغير موازين القوى والمعادلات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة؟
في حال نجاحها بصراحة نحن يعني أننا أمام منعطف تاريخي يلخص بالتالي: انتصار كامل لإيران التي وقفت على كافة الصعد في مواجهة العدوان الذي تعرضت له على الصعيد العسكري وعلى صعيد المسار التفاوضي، خاصة وأنها يعني في إحدى مراحل هذا المسار قالت إيران لدول المنطقة إنه أمان المنطقة هو بيد دول المنطقة وليست بالقوى التي تأتي من الخارج وتريد فرض هيمنتها على المنطقة. تكون طهران قد أكدت بهذا المسار ما تبنت وما، واليوم نرى هناك توجه من دول المنطقة التي كانت تخاف إيران تقف إلى جانب إيران على أرضية ما تبنت في المواجهة مع أمريكا، خاصة إنه هذه الدول يعني وصلت إلى نتيجة إنه عندما تثبت الدول في مواجهة العدوان قادرة على تحقيق إنجاز، وعملية الخضوع للهيمنة الأمريكية لا قيمة لها، وهو ما أكدته ممارسات أمريكا مع هذه الدول وكيف وقفت إيران كما قالها الشهيد حسن نصر الله: وقفت على إجر ونص، وقفت على إجر ونص أمام طهران وأمام ثبات طهران إن في المواجهة العسكرية أو على مستوى المسار التفاوضي. نحن في منعطف تاريخي هام، علينا أن نبني كل أملنا عليه، خاصة على أرضية مواجهة العدو الصهيوني وتبني إيران لهذه المواجهة في توحيدها لمحور المقاومة في المسار التفاوضي.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء الخبير في الشأن الإقليمي. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. وحدة الجبهات تتجدد وإيران تعيد رسم المشهد الإقليمي كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تناولنا فيه المستجدات على صعيد الملف الفلسطيني والملف الإيراني اللبناني. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. شعبك ما بينحني، أصلك هالسدني، شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم محصني أرضك يا لبنان، أصلك هالسدني، شعبك ما بينحني، أصلك هالسدني، شعبك ما بينحني.